كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب
إذنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حياتنا الزوجية، ونحن نتحدث فيها في تفسير سورة الطلاق. نفسر سورة الطلاق التي أنزلها الله تعالى وسماها العلماء سورة النساء الصغرى. كما تعلمون في سورة في القرآن هي سورة النساء، وهي من طوال السور من أوائل سور القرآن الكريم في الترتيب في ترتيب المصحف. سورة الطلاق يسميها العلماء سورة النساء الصغرى، فيها أحكام الطلاق. وعجيب أن تنزل سورة من السماء تتحدث في الطلاق، والعجب في ذلك أن الله عز وجل يريد أن يضبط لنا اللحظات التي نختلف فيها، واللحظات التي نفترق فيها، واللحظات التي تقع خصومة فيها في الحياة. كيف ينضبط المرء المسلم بشرع الله في خصوماته، كما ينضبط المسلم بشرع الله عز وجل في رضاه. كيف ينضبط المسلم بشرع الله في الأزمة، كما ينضبط المسلم بشرع الله في الراحة والسعة. كيف ينضبط أحدنا في العسر، كما ينضبط في الأسر. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. بالله إذا سمحتم أيها الإخوة، حب عيد قراءة نص الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. هل انتبهتم إلى شيء؟ لقد قدم العسر على اليسر. يعني نحن قوم ننضبط بالشريعة في العسر كما ننضبط في الشريعة في اليسر. لذلك أنزل الله عز وجل سورة الطلاق ليعلمنا كيف ننضبط بالشريعة إذا حصل خصام وحصل شجار وحصل نزاع وحصل اختلاف بين الزوج وزوجته. وسورة الطلاق منقسمة إلى قسمين، آياتها 12 آية. هذه الآيات السبعة الأول تتحدث عن الفراق والخصام والشجار والنزاع الذي يحدث بين المرء وزوجته، وما هي الأحكام الفقهية في هذا الطلاق. والقسم الثاني من السورة يتحدث عن الخصام والنزاع والشجار والأزمة التي تقع في القرى، التي تقع في المدن، التي تقع في الدول، التي تقع في البلاد. نحن كنا قد أنهينا القراءة في القسم الأول من سورة الطلاق، ومن حلقتين اثنتين بدأنا الحديث عن القسم الثاني من سورة الطلاق، حديث القرى إذا وقعت في عسر ما الذي ينبغي عليها أن تفعله. تعالوا أيها الإخوة والأخوات بداية نستمع إلى ترتيل مبارك لآيات القرآن الكريم في سورة الطلاق، ثم نمضي في التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
صدق الله العظيم. هذه هي آيات سورة الطلاق أيها الإخوة الكرام. كما رأيتم الآيات السبع الأول تتحدث في مسألة العلاقة بين الزوج وزوجته إذا حدث بينهما طلاق وأحكام هذا الطلاق سواء في كيف الطلاق أو العدة أو النفقة في الطلاق أو رعاية الأولاد أو الإرضاع بين الأولاد وقد تكرر كما رأيتم في سورة الطلاق وقد أشرنا إلى ذلك مرارا لفظ التقوى 5 مرات لأنك في حالة الغضب في حالة الشجار في حالة النزاع في حالة الخصومة في حالة الضيق ربما نفسك تدعوك إلى الخروج عن الانضباط بأوامر الله عز وجل فكان أن ذكرنا الله تعالى بالتقوى 5 مرات خلال 12 آية يعني على التقريب كل آيتين في تذكير بالتقوى ليذكرك الله تعالى بوجوب الانضباط بشرعه في عسرك كما انضبطت بشرع الله تعالى في يسرك ذلك لأنه يا أيها الإخوة في عدد من الناس إذا كانوا في يسر انضبطوا لكن إذا كانوا في عسر خرجوا عن الانضباط بأوامر الله عز وجل هذا على مستوى الأفراد أو على مستوى الأسر والقسم الثاني من السورة يتحدث عن مستوى المجتمع وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله يعني وكم من قرية وكم من مجتمع وكم من دولة وكم من مدينة خرجت عن أمر ربها ورسله، فسقت عن أمر ربها ورسله. الفسوق في اللغة هو الخروج، نقول فسق القطار عن سكته، يعني خرج القطار. إذن هذه القرية فسقت عن أمر ربها ورسله، عتت عن أمر ربها ورسله، يعني خالفت وخرجت عن أوامر الله تعالى وعن أوامر رسله. ما الجزاء؟ فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، عذابا منكرا. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا، أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين ظلموا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقه. الأزمة أيها الإخوة فيها ضيق، الشدة فيه ضيق، العسر فيه ضيق، فيه ظلمة. طيب الله عز وجل يقول ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، الأزمة فيها ظلمات، انفراج الأزمة فيه نور. الأزمة فيها ضيق، انفراج الأزمة فيه عسر. كيف نخرج أنفسنا من الظلمات إلى النور؟ فالله عز وجل يقول في سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أنا كنت في الحلقة الماضية أيها الإخوة قدمت بين أيديكم بعض تعاليم القرآن وبعض تعاليم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا وقع أحدنا في أزمة، في عسر، في ضيق، في شدة، إذا وقعت البلد في أزمة، في شدة، في عسر، في ضيق، إذا وقعت المدينة في ضيق وفي حرج وفي أزمة وفي كرب، إذا وقعت الأسرة، واليوم كمان أتابع في هذا الأمر في تعليم من تعليم الله عز وجل اليوم أقدمه إليكم في حلقة اليوم، دائما فيها الحلقة الماضية، وهي رسالة لكل أخ الآن يسمعني ولكل أخت الآن تسمعني، ماذا أفعل بالأزمة؟ لأنه عدد من الأخوة يقول يا أخي شو بدنا نساوي، والله الضيق شديد والكرب شديد والهم كبير، وماذا نملك أن نفعل؟ الحقيقة تملك أن تفعل ما سأذكره لك اليوم تعزيزا لما ذكرته في الحلقة الماضية. في شيء يا أيها الإخوة يسمى عند العلماء عبادة الوقت، يعني يقولون لكل وقت عبادة هي فيه الأفضل. أنا بريد أسألكم سؤال إذا سمحتم، ما أفضل عبادة في شهر رمضان؟ الصوم. أفضل عبادة في شهر رمضان الصوم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما أفضل عبادة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة؟ السعي إلى ذكر الله، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، يعني عبادة الوقت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أن تسعى إلى ذكر الله. هلأ لو خطر لبال أحدنا لما أدن الأذان في يوم الجمعة أنه يروح يكفى اليتيم أو يتصدق، هلأ كفالة اليتيم والصدقة جيدة، بس هلأ عند الأذان من يوم الجمعة أفضل عبادة أحسن من الصدقة الآن أن تسعى إلى ذكر الله. طيب سؤال ثالث، ما أفضل عبادة لشاب وحيد لأمه لا تجد أمه معيلا بعد الله عز وجل إلا هذا الشاب؟ شو أفضل عبادة بالنسبة لهذا الابن؟ أن يرعى أمه. طبعا طبعا، يعني في عبادة اسمها عبادة الوقت. الآن السؤال الذي أريد أن أسألكم بعد أن قلت لكم أفضل عبادة في رمضان الصوم، أفضل عبادة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة السعي إلى ذكر الله، أفضل عبادة لهذا الشاب الذي لا تجد أمه غيره مكافلا ومعينا بعد الله عز وجل إلا هو أن يبرها، بدي أسألكم سؤال، ما أفضل عبادة في الأزمات؟ نحن الآن في أزمة، البلد في شدة، طيب ما أفضل عبادة في الأزمات؟ أفضل عبادة في الأزمات والله أعلم التعاضد والتعاون والتكافل والتراحم والتناصر والتكاتف، هذه أفضل عبادة. الحقيقة نحن بتعاوننا، بتكاتفنا، بترابطنا، بتراحمنا، بتكافلنا نخفف من وطأ الأزمة. يعني عائلة أخرجت من بيتها بغير حق، خرجت من البيت هكذا هائمة على وجهها، الأب والزوجة والأولاد، الزوج والزوجة والأولاد بالكاد يعني ارتدوا ثيابهم وخرجوا من بيتهم. لما مشوا في الطريق هائمين على وجوههم لا يدرون أين يذهبون، إلى بيت أهل الزوج، إلى بيت أهل الزوجة، ما عندهم مكان يذهبون إليه. وإذا بهم يشاهدون في الحي الآخر رجالا واقفين يقولون يا جماعة إذا كنتم لا تجدون بيتا فبيتنا مفتوح لكم، صدر الدار لكم والعتبة لنا. والله هذا حدث أيها الإخوة في هذه البلدة، يعني مع شدة هذه الأزمة ومع الألم الذي حملته هذه الأزمة ظهرت معادن خيرة كثيرة لكثير من الناس. والله ذكر لي وأظن ذكر لكم ورأيتم بأمي أعينكم، يعني أناسا أخرجوا من بيوتهم، خرجوا من بيوتهم ومشوا في الطرقات هائمين، وإذا بأحياء مجاورة هم الذين استقبلوهم، هم الذين قالوا والله لا تدخلون بيوتنا وتجلسون حيث شئتم ونحن نؤمن نفسنا خارج البيت. الآن هذا التعاون، هذا التكاتف، هذا التراحم، هذا التعاطف، هذا التناصر يخفف وطأ الأزمة. يعني هذه الأسرة التي خرجت هائمة وقد أصيب بيتها بما أصيب والألم يعصر قلبها، لما رأت الجوار يتعاملون بهذه الإيجابية مسح شيء عن صدورهم وعن قلوبهم ببركة التعاون والتكاتف والتعاضد. يعني عندما تسمعون يا أيها الإخوة والله يصير مثلا زحام على أفران الخبز، طيب، ويجتمع الناس وأحيانا يجلس إنسان ساعة أو ساعتين، في فترات بعض الناس هكذا يفزعون باتجاه أفران الخبز، والله أحيانا تجد إنسان هو يقرع باب جاره يقول يا جاري أنا عندي ربطة خبز زائدة، إذا تحب أنت الآن تفضل ولا بأس غدا بعد غد نشتري خبز، أنت تشتري وأنا أشتري. يا أخي والله لما يعني الجار يشاهد، ربما الجار ليس بحاجة إلى هذه ربطة الخبز، لكن لما يشاهد جاره يقرع عليه بابه ليقول له هذه الكلمة يخفف عنه الهم الذي نزل به كائنا من كان. والله أنا أسمع عن بعض أخوي، نعم، هو يقرع الباب على جاري يقول يا جاري أنا عندي جرة غاز إضافية موجودة في البيت، إن احتجتم كن مطمئنا، يعني ممكن أن أستخدمها أنا أو أن تستخدمها أنت. الجار عندما يشاهد جاره، الأخ عندما يشاهد أخاه، صديق عندما يشاهد صديقه، هكذا نتكاتف وهكذا نتعاون يتخفف وطء الأزمة عن قلوبنا جميعا. لذلك ماذا تفعل في الأزمة؟ يعني أنت إذا سمحت ماذا تفعل في الأزمة؟ واحد يقول إلى متى ستبقى، يعني أنت شاعل التلفاز وكل يوم عم تراقب نشرات الأخبار، نشرة الصبح والظهر والعصر والمغرب، أنت ترجع إلى بيتك الساعة الرابعة أو الخامسة، قاعد 3-4 ساعات على قناة الفضائية تراقب الأخبار بيمنى أو يسرى، طيب إلى متى؟ خلاص يا أخي سمعت الخبر اليوم وعلمت ماذا حدث، انطلق لتفعل شيئا، انطلق لتساعد جارا، انطلق لتعين مكروبا، انطلق لتحمل كلا، انطلق لتصدق على فقير، انطلق لتعمل لأخرق، المهم افعل شيئا ولا تبقى جالسا، واجعل هذا الشيء تعاضدا وتساعدا، هذا يخفف ماديا وطء الأزمة عنا جميعا ويخفف روحيا وإيمانيا وطء الأزمة عنا جميعا. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وسمعتم يا أيها الإخوة، أظن قبل حلقات اتصل واحد من الإخوة الكرام يقول بأنه كان نازل من حيه في زملكة إلى الشام، فشاهد على طريق الأستراد أسرة واقفة، نازل هو وبنته بالسيارة، فشاهد أسرة واقفة على الطريق فتوقف وطلب من الأسرة، قال أنا نازل باتجاه الشام المكان الفلاني، إذا أنتوا كنتوا نازلين تفضلوا لوصلكم، فشكروا له وطلعوا معه بالسيارة. ابنته جالسة أمامه. لما نزلت هذه الأسرة في الشام، البنت قالت: يا بابا ليش أنت يعني ساعدت هؤلاء؟ يعني ما لك ملزم بهم، اتركهم. قال: لا يا بابا، نحن يساعد بعضنا بعضا. هو الأخ اتصل نعم ليخبرنا صاحب القصة. قال: والله وبعد أيام الذي حدث بأن زوجته وأولاده كانوا في البيت وأغلق طريق الوصول إلى بيته. قال: واضطربت ماذا أفعل، زوجتي وقطعت اتصالات الهاتف، أريد أن أتصل بهم، ما أدري ماذا يجري في بيتي، ماذا يجري مع أسرتي، ما أخبارهم، ولا أستطيع أن أصل إليهم، حاولت فما استطعت. قال: وبت في الشام يعني قلقا مضطربا. في اليوم الثاني وجد زوجته ووجد أولاده في بيت أهله. قال: ماذا جرى؟ قال: والله صار هناك يعني قصف وضرب شديد، وما عرفنا، أردنا أن نخرج ما استطعنا أول يوم. في اليوم الثاني قلنا سنخرج وليصبنا ما أصابنا. لما نزلوا على باب البناء وإذا بشاب يقول: أين تذهبون؟ في يوجد اشتباكات شديدة. قال: نحن نريد ننزل للشام. قال: طيب تعالوا. أوصلهم هو بيده إلى الطريق العام ليركبوا في سيارة عامة، وأخذ رقم هذه السيارة العامة وطلب إليهم أن يوصلهم ووصلوا. إذن إذا أعنت، يعني هذا الرجل الذي اتصل الأخ الكريم أشار بأنه أعان الآخرين، فأعان الله عز وجل أسرته في عما قريب بعد أيام. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخي. والله يا جماعة إذا نحن تعاوننا، تكاتفنا، تعاضدنا، تساندنا، تناصرنا، تراحمنا، الله وكيلك هذه فيها فائدة مادية لنا جميعا، وفيها فائدة إيمانية روحية لنا جميعا. وهذه القصص أكثر من أن تحصى وأكثر من أن تعد. والله واحد من الإخوة، أنا أكيد بأنكم أنتم بين أيديكم من القصص الشيء الكثير بهذا الأمر، يقول لي واحد من الإخوة: اشترى قليلا من اللحمة لبيته، وبينما كان عائد إلى البيت شاهد صديقا له مسنا سلم عليه. من جملة الكلام هذا الصديق يقول له: والله يا أبو فلان، بيتنا لم يدخل إليه اللحم منذ 3 أشهر. هكذا يعني في عرض الحديث. الرجل الذي يسمع الحديث في يده قليل من اللحم اشتراها لبيته، وهو وضعه المعاشي يعني ليس عاليا، معه شيء بسيط من اللحم، نصف كيلو ليكون قريب من هذا الشيء. سمع بأنه من أشهر ما حمل نفسه أو ما استطاع إلا أن يقدم اللحم الذي في يده. قال: طيب يا أبو فلان، أنا وأنت إخوة وأصدقاء ومن زمن بعيد، هذا هدية أرجوك مني لك. لم يقبل، ألح عليه حتى أخذها. والله هو الذي يقول لي. قال: سلمت هذه اللحمة ورجعت إلى بيتي. قال: لما وصلت إلى البيت قالت له زوجته: أهلا أبو فلان. قالت له: أنت أوصيت فلانا الفلاني أن يأتي لنا باللحم؟ قال: لا، أنا ما أوصيت أحد أن يأتي لنا باللحم. قالت: فلان الفلاني الآن قبل أن تأتي دخل إلى البيت وأوصل لنا هذا اللحم. فقال: أنا فتحت هذا اللحم، شاهدت كمية من اللحم كبيرة. قال: قريب 5 كيلو من اللحم. هو قبل قليل يا أيها الإخوة نصف كيلو يعني بذله. قال: والله قريب 5 كيلو من اللحم. قال: كثير، وأنواع مقطع ومرتب. اتصل بمن قالت له زوجته بأنه هو الذي أوصله. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: ما هذا اللحم الذي وصل إلى بيتي؟ قال: إيه والله، أنا هذا هدية لك، أنا ذبحت خروفا وأحببت، اشتهيت لك شيئا من هذا اللحم. والله يعني الله عز وجل ما تحمل أن يبقي له منا على العباد، دفع نصف، أخذ 10 أضعاف، 5 كيلو. والله يا جماعة أظنكم أنتم فعلتم مثل هذا مرات، وجاءكم مثل هذا أو أكثر أو أقل، وأحيانا الله عز وجل يؤخر، يدخر لك هذا الأجر. فتعالوا مع بعضنا البعض في ظل هذه الأزمة، والحقيقة هذه الأزمة الحمد لله مع أهمها وألمها بس أظهرت معادن خيرة عند كثير من الناس. بالطبع في صور معاكسة، يعني في ناس ظهر جشعهم، هناك أناس ظهرت أثرتهم وأنانيتهم، هكذا ما نسميها، هناك أناس ظهر سوءهم، هناك فجار ظهرت إساءاتهم، هناك مجرمون عجيب كيف يجرمون بالعباد والبلاد ظهروا. يعني هذه الأزمة فرزت الناس. وأنا كنت قد تحدثت مرة لأقول في مبحث اسمه الناس والأزمة بأن الناس ظهرت معادنهم ثلاثة في هذه الأزمة: فناس خيرون خيرهم كبير، وناس أشرار شرهم عجيب، وناس نائمون. أرجوك لا تكن مع النائمين. يعني في ناس إلى الآن ما تحرك ليفعل شيئا بالخير، أرجوك ابذل ما استطعت في التعاضد والتساعد. أنا في حلقة اليوم بدي أحدثكم عن التعاضد والتساعد بشيء يعني نادر جدا وجميل جدا ومفيد جدا أن نتداوله فيما بيننا. تعالوا نتحدث عن هذا التعاضد بعد الفاصل.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير معروف.
التعاضد والتساعد هو الحديث الذي نتحدث به اليوم في موضوع هذه الأزمة في هذا البرنامج. ماذا أفعل أنا؟ ما استطعت أن تعاون الناس، افعل. ابن الأثير الجزري هذا عالم محدث ولغوي وأصيل وأصولي، هو يقال له الجزري نسبة إلى جزيرة ابن عمر التركية، ولد لأنه في تلك الجزيرة وانتقل إلى الموصل. ابن الأثير الجزري عالم معروف من علماء المسلمين، له كتب جليلة. اللافت بأن ابن الأثير الجزري أصيب بمرض أبطل حركة يديه ورجليه، يعني شلل، شلل رباعي. ألف ابن الأثير الجزري كتبا من 800 سنة إلى الآن معتمدة عند علماء المسلمين. والعجيب أنه قيل إن تصانيفه كلها ألفها في زمن مرضه. يا الله، شلل رباعي وتصانيفه من 800 سنة إلى الآن معتمدة. ألف كتاب بدي حاكيكم عنه بعد قليل وأخذ منه، اسمه جامع الأصول، 14 مجلد، من 800 سنة معتمد الكتاب، ألفه في مرضه. ما هو المرض؟ شلل رباعي. ما رأيكم بهذه الأزمة؟ هذه أزمة عجيبة جدا، أزمة خاصة، يعني أصابت امرأة فأقعدته، لا هو يستطيع أن يتحرك على قدمين ولا هو يستطيع أن يحرك يدين. طيب كيف ألف هذه المؤلفات يا أخي؟ يا جماعة، إذا حدثت أزمة فلا تقعد طريح الفراش ما تتحرك شيئا، يثقل بك الأرض ويثقل بك السرير حتى يملك السرير. اتحرك يا أخي، افعل شيئا، اخدم الناس، اخدم العباد، اخدم البلاد، تعاون مع الآخرين. شلل رباعي مع ابن الأثير الجزري. هناك شاب دمشقي أظنكم تعرفونه وبعضكم يعرفه، مهندس ببرمجة الكمبيوتر، كمان أصيب بشلل رباعي، موجود الآن بيننا، موجود معه شلل رباعي. طيب، وهو مبرمج كمبيوتر ماذا يفعل؟ يريد أن يعمل، طلب من أصحابه الذين يتابعون أمور الكمبيوتر أن يأتوا له بشاشة كمبيوتر، هو دائما ممدد على سريره، طلبوا أن يأتوا إليه بشاشة كمبيوتر يضعها فوق رأسه وبالماوس يحركه بلسانه ويشتغل الآن بالبرمجة. هل أذكر لكم اسمه؟ أعتقد أن كثيرا منكم أو عددا منكم يعرفه. طيب يا أخي، هلأ هذه أزمة شديدة نزلت به أزمة خاصة، فما جلس طريح الفراش، بده يتحرك يعمل. كمان نحن إذا نزلت بنا أزمة يا أخي، الأزمة عامة، تحرك ما استطعت. إذا لم يكن لنفع نفسك فلنفع الآخرين، إذا لم يكن لفائدة دينية فلفائدة دنيوية، المهم تحرك. ابن الأثير الجزري معه شلل رباعي، ألف عالما جليلا، هو عالم جليل، ألف عددا من الكتب، والعجيب أن تصانيفه الكبيرة والضخمة ألفها كلها في زمن مرضه. كيف كان؟ قال كان يملي على تلامذته إملاء والتلامذة يكتبون. وبالمناسبة ابن الأثير الجزري له أخ مؤرخ وله أخ لغوي أديب. نسأل الله عز وجل أن يجعل أسرنا كهذه الأسرة. تخيلوا أخ محدث وأخ مؤرخ وأخ لغوي أديب. ما هذا الأب الذي ربى هذا البيت وما هذه الأمة التي ربت هذا البيت؟ المهم ابن الأثير الجزري أيها الإخوة له كتاب مهم مؤلف من 14 مجلدة مع فهرسي اسمه جامع الأصول، جمع فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب الصحاح الستة المعتمدة عند المسلمين، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وموطأ الإمام مالك، تسمى الكتب الستة أو الصحاح الستة للتغليب. جمع هذه الكتب الستة في كتاب اسمه جامع الأصول، يعني كتاب جمع أصول السنة. بقلب كتاب جامع الأصول قسم الأحاديث على موضوعات، في موضوع عنوانه التعاضد والتساعد بين المسلمين، التعاضد والتساعد، وكذلك بين أبناء البلد الواحد يا أخي وبين أبناء أهل الكرة الأرضية مع بعضهم البعض، التعاضد والتساعد، لأن السؤال ماذا أفعل أنا في الأزمة؟ التعاضد والتساعد. ماذا تفعل أنت في الأزمة؟ التعاون والتراحم. ماذا تفعلين أنت في الأزمة؟ التعاضد والتساعد. الآن جمع ابن الأثير في هذا الباب التعاضد والتساعد مجموعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أن أقرأ عليكم شيئا منها. قال: أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. بالله إذا سمحتوا حطوا خط تحت حق. حق ابن حجر يقول حق المسلم يعني معناه واجب وجوبا كفائيا، يعني يجب. هلأ في شغلات ستة ستسمعونا واجب على كل واحد بيناتنا يعين يا أخي جاره فيها. ما تجلس في بيتك ولا تعين الجار ولا تعين الصديق ولا تعين الأخ ولا تعين ما دمت قادرا. حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، واحد، وإذا دعاك فأجبه، يعني دعاك إلى مساعدة، دعاك إلى حضور حفل عنده، دعاك إلى أمر سار أجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، يعني قل له يرحمك الله، وإذا مرض فعده. جارك مريض يا أخي روح زوره، جارك جريح روح زوره، قريبك محتاج لوقف أمامه في المشفى كن معه الشيء الذي تستطيع. والله مرات الهاتف يجبر الخاطر، يعني لو اتصلت به هاتفيا يعني يشعر بأن الناس معه، أما دخل المشفى ما أحد زاره ولا أحد تحنن عليه ولا أحد رآه ولا أحد ساعده بشيء. وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، يعني شيعه أخرج في جنازته يا أخي. طيب في رواية للنسائي قال: للمؤمن على المؤمن ست خصال، يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، وينصح له إذا غاب أو شهد. هذا حديث. طيب الآن حديث آخر، أخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن سويد قال: دخلت على البراء بن عازب فسمعته يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، يعني إذا واحد أقسم عليك أن تفعل كذا وتستطيع أن تبره بره، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. شوفي بيزيد هاد عن الحديث الماضي، فيه نصرة المظلوم وفيه إبرار القسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع، وعود المريض، وفك العاني. العاني يعني الأسير، واحد مسجون ظلما وأنت تستطيع أن تسعى بإخراجه، يا أخي اركض فك العاني. والله يا أيها الإخوة أنا أسمع ناس خيرين: أطعموا الجائع، عودوا المريض، فكوا العاني. ما أدري أظن ذكرت لكم، والله في خمس جارات 5 يسكن في حي فقير جدا 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 في مدينة دمشق في أطراف المدينة. أنا أعلم بأن هذا الحي لو أن واحدا منكم قبل هذه الأزمة لو أراد أن يدفع زكاة أو صدقة سأدله على هذا الحي لفقر هذا الحي وأهله. الآن 5 جارات يجلسن مع بعضهن البعض من ذلك الحي الفقير جدا، قلنا لبعضهن يا جماعة نحن شو بدنا نساوي بهذه الأزمة، لابد أن نساعد الناس، في ناس جاءوا إلى المدارس تركوا بيوتهم جلسوا في المدارس ما عندهم عاد مأوى، شو بدنا نساوي؟ قررنا مع بعضهن البعض أنهن من الغد مال قليل عندهن، قال من الغد يطبخنا طبخة معينة، كلهن مشتركات كل واحدة في بيتها تطبخ هذه الطبخة، تزيد كمية قليلة من هذه الطبخة لنجمع هذا المجموع، كل واحدة تدفع قليل من طبختها مما طهت من الطعام، نجمع هذا مع بعضه البعض ونمضي إلى المدرسة لنقدمه لهذه العائلات. يا سبحان الله يا سبحان الله، فقراء فقرا شديدا لكن شاهدوا أنفسهم ملزمين بمعاونة الآخرين تعاضدا وتساعدا وتناصرا وتكاتفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعموا الجائع. والله أنا أسمع الرجال كرام لهن جاه لهن مكانه في البلد، ينتقلن من مكان إلى مكان، إذا سمعوا بأن فلانا سجن وهو مظلوم يجتهدون في أن يساعدوا في إخراجه وفك العاني. كل واحد، نحن مختلفين أيها الإخوة، كل واحد يستطيع أن يفعل شيئا، المهم أن نتحرك في أن نتساعد مع بعضنا البعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، وإن لم يجد فليلقى أخاه بوجه طليق. يعني أقل شيء، ما لك أدران تعمل معروف، ابتسم شوي، إلقى أخاك بوجه طليق، يعني لأنه الأزمة شديدة يا أخي، على أقل تقدير هكذا أن تشرح له صدرا بالابتسامة في وجهه. وإذا اشتريت لحما أو طبخت قدرا فأكثر مرقته واغرف لجارك منه، يعني على مستوى المرقة خلينا نساعد بعضنا البعض، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد إلينا أن نتساعد ولو بأبسط الأمور، عشان ما أحد يقول أنا ما بيطلع بإيدي شيء، لا، أنت تستطيع أن تفعل شيئا وأنت تستطيعين أن تفعلي أشياء. طيب الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ما رأيكم يا جماعة؟ ما هذه الأحاديث؟ والله شيء عجيب. طيب أنت لا تريد، بالله عليكم، يعني نحن غدا عاجلا أم آجلا ذاهبون إلى الدار الآخرة، ألا تحب أن يسترك الله في الآخرة؟ ألا تحب أن ييسر عليك في الآخرة؟ ألا تحب أن ينفس الله كرباتك في الآخرة؟ الآن الأمر مبذول بين يديك، استر على مسلم، ساعد مسلم، نفس كربة مسلم، إنسان تحرك تحرك يا أخي، والأرجوك لا تجلس قاعدا ولا تفعل شيئا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني رجل صاحب معمل قال لي بأنه من أكثر من سنة المعمل لا يربح شيئا، يقول لي أنا لا أريد ربحا أصلا، قال لي أنا جمعت العمال لأقول لهم يا شباب أنا لن أغلق المعمل وإن كنت يعني لا يأتيني منه ربح، الآن الأسواق فيها ضعف، لكن أنا سأبقي هذا المعمل مفتوحا من أجل أن نؤمن لكم بإذن الله مدخول أسركم، أنا لا أريد ربحا. قال أنا كنت أربح 20-30 سنة مما مضى وأنتم كنتم واقفين معي، الآن يا أخي ما في ربح، أنا لن أغلق المعمل اطمئنوا، سأبقي المعمل مفتوحا بس أنتم اعملوا من أجل أن نؤمن لكم مدخولا لأسركم. طيب والله هذا نفس عن مؤمن كربة، لأنه العمال يخافون، يا أخي سكر المعمل ونحن جلسنا في بيوتنا من أين نأكل ونشرب؟ شاب عنده صاحب محل عنده ما شاء الله في المحل شي 12 موظف، والله قال لي كمان، قال يا أستاذ أنا من أشهر طويلات لا يربح المحل شيئا، قال لي بس والله أنا أبقي هذا المعمل أو هذا المحل كمان بس من أجل دخل العمال. واحد ثالث يقول لي سافر يريد السفر برات البلد، قال لي أنا أستاذ أريد أن أسافر، ما رأيك أغلق محلاتي؟ قلت له رجاء لا تغلق المحل يا أخي، لو سافرت إذا وجدت خيرا في السفر، وقد عقدت خطبة عنوانها أسافر أو لا أسافر، ذكرت فيها تفاصيل هذا الموضوع، والخطبة موجودة على موقع الانترنت doctorshaal.com، بإمكانكم الوصول إليها والإفادة منها، وموجودة على أقراص السي دي أيضا، وموجودة على صفحة الفيسبوك الخاصة فيه. المهم قال لي أنا أريد أن أسافر، ما رأيك أغلق المحل؟ قلت له يا أخي أرجوك إذا كنت قررت السفر بس أبقي عملك هنا، شيء من العمل إذا ما كل عمل موجودا من أجل الأسر التي تعمل في عندك في معملك أو في محلك أو في تجاراتك. يعني ممكن يكون يعمل عندك 10 موظفين، هؤلاء 10 أسر، يعني في بعض الأماكن يعمل 100 موظف، يعني 100 أسرة، بعض الأماكن 700 موظف، يعني 700 أسرة. والله جزاه الله خيرا، أنا أعلم بأنه سافر وأبقى عمله هنا ووضع مديرا بدلا عنه، المهم يبقى العمل يعمل الناس. يا جماعة، هذا الرجل، هذا الإنسان نفس عن مؤمنين، عن ناس كربا من كرب الدنيا، لأن هؤلاء انهموا هما شديدا، صاحب العمل سيسافر، توقعوا أن يصفي أعماله، يبيع رأس ماله ويمضي مسافرا. طيب هدون 20-30-50-100 أسرة، ماذا سنفعل؟ أين سنذهب؟ هلأ بالمقابل أنا عندي قصص معاكسة، يعني ليس بعيدا من هذه الأيام أخبرت عن مدير يعني إيش، مدير قسم في معمل كبير، يعني ليس هو صاحب العمل ولا هو المدير العام، مدير قسم تحت يدي عاملين 3، يرفع تقارير سيئة في عماله ليطلب من المدير العام صرف هؤلاء العمال. عجيب يا أخي، في هذه الأزمة ما أنت ما ترى شيئا يحدث أمامك؟ ما هذا الإنسان الذي في وسط الأزمة هو يكتب تقارير سيئة وأحيانا كاذبة للمدير العام فقط لأجل إخراج هذا العامل أو هذين العاملين؟ لما يسأل ويتابع في الأمر لماذا يحدث هيك، قال هو لأنه يخاف أن هذين العاملين ربما تعلما كيف يعمل هو فأخذا مكانه في العمل، وبالتالي ممكن أن يصرفه مدير العمل أو أن يأخذ رزقه. يا الله، يعني هذه الأنانية والجشع والأثرة، يفكر بنفسه ولا يفكر بأحد من الناس. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا بتلاحظوا يا أيها الإخوة أن هذه الأحاديث كأنها تقول إن الجزاء من جنس العمل، من يسر يسر الله عليه، من نفس نفس الله عنه، من وسع وسع الله عليه. أكيد أكيد هذه قاعدة بالشريعة طويلة، الجزاء من جنس العمل، لأنه بالعكس إن الله يعذب الذين يعذبون الناس، لكن كمان أن الذين يعذبون الناس الآن الله سيعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، الجزاء من جنس العمل، جزاء التنفيس التنفيس، جزاء التعذيب التعذيب، الراحمون يرحمهم الرحمن. هذا تقرؤونه في الشريعة كثيرا ومتواردا. طيب يا أيها الإخوة، الحديث في هذا الأمر الحقيقة طويل، حديث في موضوع التعاون والتعاضد والتساعد والتناصر فيما بين بعضنا البعض. لذلك كنتم تجدون النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون الصحابة، وتجدون التابعين، وتجدون إلى الآن الصالحين يسارعون في قضاء حاجات الناس وتيسير مصالح الناس والتوسع على الناس وتفريج كربات الناس. مرة بعث الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة للرجل، قال لهم مروا بثابت البناني فخذوه معكم. أتوا إلى ثابت، قالوا لو تساعدنا. قال الحسن البصري، قال أنا معتكف. رجعوا إلى الحسن، قالوا والله، قال ثابت البناني هو معتكف. قال قولوا له أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك خير لك من حجة بعد حجة، أحسن من الحجة المسنونة أن تقضي حاجات الناس. رجعوا إلى ثابت وأخبروه، فخرج من المعتكف ليساعد الناس. خرج خباب في سرية مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول خباب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهدنا حتى يحلب عنزة لنا في جفنة لنا. يا الله، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال في السفر كان يدير باله على أصحابه، يتعاهدنا حتى يحلب لنا الحليب من العنزة والشات، وتفضل الشراب، يريد أن يساعد الناس ويريد أن يقضي حاجات الناس. سيدنا عمر كان يتعاهد الأرامل فيسقي لهن الماء بالليل. شقيق أبو وائل قال كان يطوف على نساء الحي وعجائزهن كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحون. مجاهد يقول صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. يعني هو صحب عبد الله ابن عمر ليكون خادما له. لاحظ بأن ابن عمر صاحب الفضل العالي هو الذي يخدمني. في كثير من الصالحين كانوا يشترطون على أصحابهم إذا سافروا معهم أن يخدموهم. يعني يقول شوف أنا بسافر معك بس شرط أنا مسؤول عن الخدمة، أنا بدي أخدمك، بدي أقضي حاجتك، بدي ساعدك، بدي أتعاون معك. صحب رجل قوما في الجهاد فاشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا أراد أحد منهم أن يغسل رأسه أو ثوبه يقول له هذا من شرطي فيفعله، فمات معهم في الطريق بالجهاد، فجردوه للغسل فرأوا على يده مكتوبا من أهل الجنة، فنظروا فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم. والله يا جماعة، والله تعالى لكم، نحن كلياتنا يعني حدبيناتنا مخلد في هذه الأرض، والله ما أننا مخلدين. فرصة كبيرة نحن في الأزمة أن نتعاون، أن نتساعد، أن نتراحم. ما رأيكم، موافقون؟ أكيد أنا أعلم بأن كثيرا منكم يفعل، بس هي تذكرة وتنشيط همم لمساعدة بعضنا البعض. هذا هو ما أردت أن أحدثكم به في حلقة اليوم أيها الإخوة من برنامج حياتنا الزوجية، ماذا نفعل في الأزمة؟ التعاضد والتساعد. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج لنا، لهذه البلدة وأهلها الصالحين، فرجا محفوفا بألطافه الخفية. وتفائلوا بإذن الله، بإذن الله في فرج سيسركم جميعا يا رب. عجل الفرج لأهل هذه البلدة فرجا محفوفا بألطافك الخفية. كل الشكر لكم أيها الإخوة والأخوات، وأنا بإذن الله تعالى ألقاكم الثلاثاء القادم في 10 صباحا على الهواء مباشرة. الشكر الجزيل للأستاذ ابتسام من الإخراج الإذاعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فبادر يا أخ الإسلام واخطب
ابنة الأصل،
يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول،
وأعطى سميها عبير المسك بالقول.
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكان
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي توليدو. شاي توليدو دو ورو ورز أبو سيوف. رز أبو سيوف كتير كتير ما